هذا التعدد هذا اختلاف التعبير لأجل بيان التوسعة في الوقت وليس بيان للمتعدد حتى تصل النوبة إلى حمل المطلق والمقيد أنه يحمل أو لا يحمل. فبعد هذا التوسعة بعد هذا الكلام يقع الكلام في نقاط محددة في المقام. من تلك النقاط أنه إذا تعدد الفعل الذي اعتبر في الآن، نعم قبل ذلك هو أنه قلنا فيما تقدم أن ارتباط المقدمة بالمقدمة قد يكون تكوينيا مثل توقف الحج على قطع المسافة وتوقف مثول عند مع حسين سلام الله عليه على قطع المسافة مثلا، هذا توقف وارتباط تكويني بالإنسان بعيد لا يتمك. وعليكم السلام ورحمة الله مولانا، طال انتظاركم شيخ الجليل الأيام سلامكم الله. ولي فتوقف المقدمة على المقدمة قد يكون تكوينيا كما كتوقف الحج على قطع المسافة بالقياس إلى النائي، وكذلك بلي توقف المثول على أمام الحسين سلام الله عليه على قطع المسافة لأجل من النائي، ولهذا ارتباط تكويني وتوقف تكويني. وفي المقام ليس المقصود ذلك، ليس الدخول متوقف على الغسل حتى يقال الارتباط بين الغسل وبين الدخول في المسجد في مسجد الحرام ومكة والمدينة ونحوها من الأماكن، ليس متوقفا على الغسل، فليس الارتباط تكوينيا بل ارتباط شرعي وارتباط اعتباري من اعتبار الشارع. ولكن ما هو ذو المقدمة؟ هل ذو المقدمة نفس الدخول أو ملي شيء آخر؟ ليس، ربما يظهر أو يحتمل أو يتوهم من التعبيرات أنه الغسل مقدمة للدخول، ولذلك عبر في كلمات الفقهاء بمقدمات الفعل، وأن هذا مقدمة غسل للفعل، غسل فعلي يعني مقدمة للفعل، هكذا عبر في كلمات الفقهاء كما تقدم. ولكن التعامل في ذلك أنه لو كان جواز الدخول مرتبطا بالغسل لصح هذا التعبير، أنه ليس الأمر كذلك. إذا دخل الإنسان مكة بدون الغسل أو دخل مدينة بدون الغسل أو في المسجدين الحرام ومسجد النبي وكذلك الكعبة وحرم النبي دخل بدون الغسل لم يكن ذلك محرما، فليس أصل جواز الدخول متوقفا على الغسل كتوقف جواز الدخول في الصلاة على الوضوء والغسل والتيمم مثلا. فإذا لا نعتبر بل ذو المقدمة هو نفس الدخول، بل ذو المقدمة هو هذا كسب مزيد الأجر والثواب على الدخول، هذا ذلك الوصف ذلك الثواب الإضافي ذاك الأجر الإضافي لا يمكن للمكلف أن يحصل عليه إن دخل إلا بأن يكون دخول بواسطة مع الغسل أو بواسطة الغسل مع الغسل يعني. فعلى هذا يكون الغسل مقدمة لزيادة الأجر في الدخول ولزيادة الثواب، وحينئذ أيضا تكون مقدمة اعتبارية بمعنى ارتباط الدخول ارتباط الغسل بكسب الثواب أيضا باعتبار من الشارع المقدس وليس ذلك توقفا تكوينيا. ولكن تعبير الفقهاء عن هذا الغسل بالغسل الفعلية هذا يبقى غامضا يصبح غامضا لأنه لا يطلع مع الواقع. فنقول إن هذا الغسل مقدمة ارتباطها ارتباط الغسل كمقدمة ارتبال ذي المقدمة وهو زيادة العجر، هذا بل هذا اعتباري وليس تكوينيا. هو إذا أراد الإنسان يدخل في هذه أماكن متعددة، يدخل مكة ثم مسجد ثم الكعبة مثلا، فهل يكفي غسل واحد أو يحتاج إلى كل منهما، كل من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة ولا غسل مستقل؟ يأتي هناك ذلك الخبر المعتبر رواية زرارة أشار إليها صاحب الوسائل في المقام في بحث الأغسال المسنونة في باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة، أنه يقول روى زرارة وهذا السند ها هنا لم يذكر، ذكر هذا السند سند هذه الرواية في باب أبواب غسل الجنابة، والسند معتبر. قال المعصوم إذا بل اجتمعت عليك الحقوق فعينادين يكفيك غسل واحد. هذا العموم يفيدنا في المقام، ولكن ينبغي أن نلتفت إنه إنما يكتفى بغسل واحد ويحصل الإنسان على أجر متعدد مع قصد إلى ذلك، لأنه قلنا قبل قليل إن ارتباط الغسل بذلك العجل ارتباط اعتباري، والأمور الاعتبارية دائما يتقوم باعتبارين، اعتبار من المولى واعتبار من العبد، ومن المولى اعتبار موجود لما اكتفى بغسل واحد هذا اعتبار منه من المولى، ولكنه العبد لا يمكنه أن يحصل أن يحقق ذلك المعتبر إلا إذا قصد بل ذلك بل أمر الاعتبارين. فنتيجة كم إذا أراد أن يحصل المكلف على أجر جميع هذه بل حقوق فلا بد أن يقصدها جميعا، وأما إذا قصد واحدا دون آخر هذا فمحل إشكالين، بل أنه يكتفى هذا بتحصيل أجر الجميع بغسل واحد أم لا. ثم إذا تعدد دخول مال من الإنسان، مثلا دخل المسجد ثم لخطوات خرج من المسجد ثم عاد، وكذلك مكة والكعبة وغيرها من الأماكن حيث أفتينا باستحباب الغسل، هل يحتاج إلى غسل متعدد أو لا؟ يظهر من السيد العظم رضوان الله تعالى عليه الاكتفاء بغسل واحد ما لم يتحقق ما منه الناقض للطهارة، وهذا المعنى غير واضح علينا، لأنه يتوقف على الالتزام بأن الغسل المستحب رافع للحدث، وحتى يقال أن ذلك الغسل قد ارتفع هذا بواسطة خروج الحدث منهم أي حدث كان، ونحن اتبعنا المشهور ولم نلتزم بذلك أصلا، فعلى هذا ما أفاد السيد العظم غير واضح. وبعض الآخر قال يرجى في ذلك إلى العرف، وأن يكون إذا كان الخروج خطوة خطوتين والعود بسرعة العرف لا يعتبر هذا دخولا مستقلا، بل هو دخول واحد أنا بالعرف المسامحي، وهذا إذن مرفوضا لدينا. أما أولا فلأنه نالها العرف الذي يعتمد عليه بعض الفقهاء في تحديد المستاق أن هذا مستاق أو ليس مستاقا، ولكن لا يعتمد على العرف لتحديد الموضوع حكم شرعي. موضوع حكم شرعي هو الغسل بل الدخول الذي يكون مع خروج أو بدون خروج، كلام في تحديد الموضوع وليس تحديد المستاق، فها هنا لا يمكن أن يعتمد على العرف. مضافا وثانيا نحن لا نلتزم بالعرف المسامح حتى في تحديد المستاق، فليس يكفي هذا البيان. والذي ينبغي أن يقال وهو عن أنهم تلك الروايات التي تقدمنا كلام فيها وقلنا إنها بينت توسع في الزمان، تلك الروايات يستفاد منها أن الغسل في نهار يكفي للدخول في تمام النهار، سواء كان دخولا واحدا أو كان متعددا، نفس الدخول هذا هو مجمع لكسب الأجر والثواب، يكفي في ذلك في نهار واحد أو في ليلة واحدة غسلا واحدا، أو الغسل للدخول أو غسل الدخول يعني لعجل الدخول، لم يقيد بأنه غسل فرض واحد أو مقصود ماهية وطبيعية الدخول، يكفي غسل واحد في نهار هذا لتحقيق طبيعي الدخول سواء كان تعددا أو كان واحدا. فالنتيجة نكتفي بهذه الروايات بالبيان توسعتين، التوسعة في المعنى الذي تقدم والتوسعة الثانية وهو أنه إذا تكرر الدخول يكتفى بغسل واحد. ذكر اليستي رضوان الله تعالى عليه أنه بعض العظماء بعض المعاظم رضوان الله تعالى عليهم قال يثبت يستحب الغسل لدخول كل مكان شريف، كدخول إلى حرم الحسين، حرم الأمير المؤمنين، وحرم الكاظمين والسامر رمضان ونحوها. ويمكن أن يستدل على ذلك بأحد الوجهين، إما أنهم نقول بأنه تلك الروايات التي وردت في المقام نستفيد منها أن الغسل مستحبون لدخول في كل مكان مشرف وإن لم يأتي بهذا التعبير، ولكن استفادة ذلك محل التأمل من عين استفادة روايات حددت أماكن الدخول، مكة، مسجد مكة، مسجد المدينة، مدينة، وأنت تفرض من ذلك كل مكان شريف، هذا الفهم غير واضح علينا. هذا وجه الأول، كنا وجهان. وجه الثاني الأولوية، الأولوية بأنه إذا كان يستحب الغسل لدخول في مكة فدخول حرم الحسين سلام الله عليه لا شك أنه أفضل من مكة الشريفة، بل وهذا بل هذا إنما يتم هذا الاستدلال ما يتم إن استفدنا بل علة الحكم وملاك الحكم ثم نهرز ذلك الملاك هذا فيه هذا مورد قبر الحسين بنحونا أقوى، وهذا إذن لم تصل يدنا إليه فلا يمكنه إثبات ذلك، فنتيجة لم يدل دليل على استحباب الغسل للدخول في كل مكان مشرف فيبقى الحكم متقيدا هذا بمورده الناس. هذا نعم لا بأس أن يقتصي إنسان رجاعا، ولكن فتوى بالاستحباب لا.